لمحمد وعلى آله الطاهرين. انتهينا في تفسير الواجب الكفائي إلى نظرية ثالثة تقول بأن الواجب الكفائي إيجاب على الجميع على أحدهم أحد الأفراد أحد المكلفين لا جميعهم كما في النظرية الأولى ولا مجموعهم لا جميعهم ولا مجموعهم كما في النظريتين الأولى والثانية وإنما يجب على أحدهم على الواحد منهم بنحو صفة الوجود. نظير ما يقال في طرف المتعلق للأمر إنما يؤمر بالفعلين يقال أن المأمور به صرف الوجود الذي يتحقق بأول الوجود الوجود الواحد كما إذا قال مثلا أكرم العالم يكفي صرف وجود الإكرام للإكرام في كل آن من آن كذلك هنا يكون صرف وجود المكلف مكلفان لا مطلق وجوده وكل فرد فرد بعضهم يعبر بأنه المكلف أحدهم واحد منهم كما في تعبيرات المرزا مدرسة المرزا قدس سره. وهذا الواجه أيضا لا يمكن قبوله لأنه صرف الوجود الذي يتحقق بالوجود الواحد هذه الوحدة إنما يكون بإحدى نكتتين إما بنكتة الأولية أخذ الأولية كما هو كذلك في مقام صرف الوجود فإنه يتحقق بأول الوجود يكون هكذا فيكون أول المكلفين مكلفين صرف وجود المكلف الذي يتحقق بأول المكلفين هو الذي يكون مكلفا في الواجب الكفائي دون البقية هذا المعنى غير مقبولين لأنه من الواضح أن الواجب الكفائي لا يكون مأخوذا فيه المكلف الأول لا فرق بين المكلف الأول والثاني والثالث قيد الأولية ليس مأخوذا في طرف التكليف في باب الواجب الكفائي لا فرق بين الأول منهم والثاني منهم والثالث منهم فإذا هذا المعنى الذي يعقل في طرف المتعلق هو أخذ صرف الوجود في طرف المتعلق لا يعقل أخذه في طرف المكلف يعني يكون المكلف أيضا صرف الوجود معنى أول الوجود ولهذا لو ترك الكل كل المكلفين يكونون عاصين لا فرق بين المكلف الأول والمكلف الثاني هذه النحو الآخر ما هو ظاهر عبارة المدرسة المرزا من أخذ قيد الوحدة أي أحد المكلفين نأخذ قيد الواحد كما نأخذه في طرف واجب التخيير في طرف المتعلق نقول أحد البدائل أحد الخصال هو المأمور به هنا أيضا نقول أحد المكلفين يجب على واحد منهم أحدهم أن يأتي عنوان أحدهم يكون هو المكلف هنا هذا المعنى أيضا لا يعقل في طرف المتعلق يعقل يعني يجعل عنوان أحد البدائل أحد الأفعال على ذمة المكلف وهو المكلف به ويؤمر به لكن في طرف المكلف الذي يصدر منه الفعل أخذ أحد المكلفين لا يرجع إلى معنى قابل للقبول، لأنه إذا أريد عنوان أحدهم الانتزاعي، يقول هذا العنوان من الواضح أنه ليس مكلفا كعنوان المجموع هناك. إذا قلنا هذه العناوين لا يمكن أن يكون هي متعلقة بتفريطه، ليس هذا العنوان مكلفا بالحمل الشرعي، لابد أن يكون الواقع المكلف واقعه. إذا لو أريد واحدا معينا الواحد المعين خلف الواجب الكفائي، إذ يصبح الواجب حينئذ على معين أينيا على ذاك الفرد دون غيره. الواحد المردد، الفرد المردد يكون هو المكلف بالنسبة وتشغل، هذا فرع معقولية الفرد المردد الواقعي في الخارج. وقلنا في بحث سابق في بحث الواجب التفسيري أن الفرد المردد محال وجوده في الخارج وفي الذهن. أن يكون عنوان الأحد أحدهم الصادق على كل فرد منهم، فيكون كل فرد لأنه كل مكلف هو أحد المكلف المكلفة، وهذا رجوع لا محال إلى الوجه النظرية الأولى من أن التفريد سوف يكون على كل واحد واحد، لأن عنوان أحدهم صادقا على كل واحد منهم فيكون ثمة كل واحد مشغولا، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى تلك النظرية، لأنه هذا أشغال للدماء تكليف مشروط أو مطلق وتعلقه مثلا الجامع بين فعل مفعول، تلك الكلمات المذكورة هنا. إذن فلا يمكن أن يرجع هذا إلى معنى المعقول. وإن أريد أنه هنا المولى يجعل إنشاؤه بهذا النحو، صحيح اشتغال الذمة مثلا سوف يكون لكل واحد واحد، لكن الجعل المولوي عنوان كل واحد واحد، لكن الجعل المولوي عنوانه أحدهم، يجب على أحدكم تجهيز الميت أو الصلاة على الميت، فالجعل يكون بعنوان أحدهم، لكن حينما يجعل المولى التكليف عرفه أحدهم هذا سوف يصبح منجزا على كل واحد واحد منهم، لأن كل واحد منهم مصداق لأحدهم، وقد جعل الشارع التكليف على كل واحد واحد، فيكون حينئذ كل واحد التكليف منجز. هذا مجرد صياغة في عالم الإنشاء والتعبير، إذا أريد هذا المعنى فهذا أيضا لا ينفع، لأنه لابد أن نرى أن ذاك الاشتغال الذمة والتنجيز الذي سوف يكون لكل واحد واحد بأي نحو، فإن ذاك إذا كان شرعيا فلا بد أيضا من تحديده أنه مطلق أو مشروط، فنرجع إلى النظرية السابقة. وإن كان عقليا لا شرعيا هذا التنجز، فأيضا كذلك لابد من جعل قيد فيه، وإلا صارت التنجيز كالواجب العيني ومنجزية الواجب العيني، لابد من فرض قيد فيه، فيكون حينئذ الاشتغال بما والتنجيز بهذا النحو، مضافا الى انه المفروض ان الخطاب الشرعي يكون تنجيزا مولويا بحسب الحقيقه على كل مكلف، والتنجيز العقلي فرع التنجيز المولوي، فاذا لم يكن ذاك المجعول الشرعي موجها نحو كل مكلف فقبل ماذا يحكم العقل التنجيز، وعلى كل حال فهذا لا يرجع هذا إلى معنى المحصل، أن يكون التكليف في باب الواجب الكفائي من حيث طرف المكلف أحدهم. وإن ذهب إليه المرجع قدس سره والمدرسته، والظاهر أنهم حيث عجزوا عن حل الإشكال المتقدم في النظرية الأولى، وهو أن يكون الواجب على كل فرد منهم لكن مشروطا بترك الآخر لترك الآخرين، وأنه هذا يلزم منه أنه لو فعله أكثر من واحد فلا يكون شيء منهم منها امتثالان لأن الشرط لم يتحقق، حينئذ ذات الإشكال لم يتمكن من الإجابة عليه، اضطرهم ذلك إلى اختيار وجه من هذا القبيل، وإلا هذا الوجه إذا واضح على مصحته، فإن طرف التكليف لابد أن يكون المكلف الواقعي، لأنه هو الذي له ذمة واقعية يمكن إشغالها لا عنوان أحدهم، وهذا العنوان لابد أن يكون مشيرا إلى الواقع، وهو يصدق على كل واحد منهم فيكون الكل مشغول الذمه من قبل الشارع، فإذا يرجع إلى تكليف الجميع لحسب الحقيقة. وما عنوان واحد منهم أو أحدهم أو صرف الوجود هذه العناوين لا يمكن أن تكون هي طرف التكليف واشتغال الذمه. والفرد المردد لا وجود له لكي يكون هو المكلف، والفرد المعين خلفه ترجيح بلا مرجح خلفه حقيقة الوجوب الكفائي. وهذا هذه التشقيقات والإشكال على كل شق يكون واضحا، فلا معنى لدعوى أن الواجب أحدهم أو الفرد المردد، هذا معنى غير قابل من قبول إلا بأن يرجع إلى الوجه الأول إلى النظرية الأولى. هذا النظرية الثالثة. وأما النظرية الرابعة فهي أن يكون الواجب الكفائي إيجابا بلا طرف من ناحية المكلف، فقط إيجاب الفعل، المولى أوجب الفعل أمر بالفعل ولم يدس حينئذ هذا الإيجاب إلى أي مكلف، فليس له طرف من هذه الناحية، ويكون الواجب الكفائي إيجاب الفعل فقط. أما على من من هذه الناحية لا يوجد له طرف. هذا الكلام أيضا هذه النظرية أيضا غير صحيحة، هم ظاهرا ينشأ من يقول بها من ضيق الخناق وعدم إمكان دفع الإشكالات على النظرية الأولى، وذلك من جهة أنه في عالم ما أشرنا إليه بالأمس أنه لو كان النظر إلى عالم الإنشاء أردنا بالوجوب والإيجاب المجعول عالم الجعل حينئذ، يعني إذا كان الوجوب مجعولا والمجعول الوجوب بل كل إنشاء كل طلب إنشائي حتى غير الوجوب حتى الاستحباب، حيث أن الطلب حقيقته متقوم بالطالب والمطلوب والمطلوب منه، فإن الطلب يكون من شخص لا محالة طلب التشريعي، سواء أسرنا الإنشاء والمنشأ بباب الحكم والوجوب بالبعث والتحريك أو النسبة الإرسالية أو ما أدري تحريك الحمل الشائع أو التفاصيل التي ذكرت في حقيقة الإيجاب وفي حقيقة الأمر والطلب. على كل حال الطلب الإنشائي لا محالة متقوم بثلاثة أطراف، إنه المطلوب من في الطلب التشريعي، الطلب التشريعي يحتاج إلى طلب شيء من آخر يتوقف على وجود آخر وعلى أن يلاحظ هذا الآخر من هو الذي يطلب منه لكي يكون طلبا تشريعيا، فالطلب مضايف مع المطلوب منه كما هو مضايف مع المطلوب، الطلب التشريعي مضايف مع المطلوب منه بأي شكل فسرنا حقيقة الوجوب المجعول في عالم الجعل والإنشاء، فيحتاج إلى منجع المجعول له المجعول منه المطلوب منه، وهذا هو المكلف. وحينئذ لا يعقل أن يكون الوجوب الكفائي في عالم الطلب في عالم البعث والتحريك وفي عالم الإنشاء بلا طرف، لأنه متقوم بالنسبة قائمة بثلاثة أطراف، طالب ومطلوب فعل المطلوب ومطلوب منه، وإلا لا يكون طلبا تشريعيا أي طلبا من أحد. إذن فقدان هذا الطرف في الوجوب الكفائي في عالم الإنشاء إذا كان النظر إلى عالم الإنشاء غير ممكن، إذا كان النظر إلى عالم المبادئ روح الإنشاء وأنه عالم الإنشاء نعم يحتاج إلى طرف فليكن طرفه أحده ملك الأموال الانتزاعي، لكن مهم عالم روح الحكم، روح الحكم المولى له إرادة وحب للفعل، حب أن يتحقق هذا الفعل وبأي شكل يتحقق، أن يكون هذا الفعل متحققا في الخارج. وحينئذ الحب ليس مضايفا إلا مع المحبوب، أن يحب فعلا من الأفعال يشتاق إليه حينما يتصوره يشتاق، في عالم الحب والإرادة ذات الحب والشوق لا تتوقف إلا على ملاحظة المشتاق إليه. حينئذ هذا المشتاق إليه وهو الفعل الذي فيه المصلحة لهذا المولى ومجرد أن يتصوره يشتاق إليه. نعم في مقام تحصيله وطلبه لابد أن يلحم أنه يطلبه من نفسه ومن غيره ومن غير من هو. أما في عالم الحب الذي هو روح مبدأ الحب من مبادئ الحب لا يتوقف الحب إلا على ملاحظة المحبوب، فلا يكون متقوما ومضافا إلى المحبوب منه الفعل. هذا معقول في عالم الحب، إلا أنه بعد ذلك يكون بحث أن هذا الحب وحده خب ليس من الجزان. الحب إنما يتنجز فيما إذا تصدى المولى إلى تحصيله وطلبه في الإرادة التشريعية يعني من غيره، فلا بد من تحديد من يسجل عليه محبوبه. صحيح مبادئ هذا الحب قد يكون لا يحتاج إلى تصور المطلوب منه، لكن حينما يريد أن يتحرك لتحصيله لكي يكون حكما، فإن المبدأ وحده قلنا في بحث سابق في حقيقة الحب أن الإرادة والشوق من دون تحرك من المولى وسعي لتحصيله لا يكون حكما، لا يكون حكما تاما، لا يكون من أجل أصلا، فلا بد من أن يسجله على ذمة المكلف لكي يتسجل عليه، فيجب عليه بحكم العقل. نحن لا بد أن يلحق من يسجل عليه، لأن هذا مرحلة التسجيل ومرحلة مثل مرحلة الإنشاء، بحاجة إلى من يسجله عليه ويطلبه منه. فإذا نحتاج إلى قرار، ثم لو لم نحتاج الفضول تصورنا عنوانا آخر في مقام في هذا المقام، وقلنا أن العقل يحكم بالتنجز كما ذكرنا في نظرية السابقة، أيضا نحتاج إلى أن نفسر حينئذ هذا العقل الذي يحكم بالتنجز كيف يحكم بالتنجز؟ هل يحكم بالتنجز على كل مكلف مطلقا أو مشروطا بترك الآخر؟ فإذا تصورنا صيغة هنا قلنا نجعله في الإنشاء في المنشأ والمسؤول الشرعي أيضا، إذا تعقلنا إمكانه هنا فنجعله هناك أيضا. إذن ومن هذه الناحية أيضا هذا الوجه هذه النظرية لا تغير. الصحيح من هذه النظريات هي النظرية الأولى والتي تقدمت أن الواجب الكفائي وجوبه على كل فرد فرد، فاكر أن هذا الوجوب على كل فرد فرد تصورنا فيه تفسيرات واتجاهات أربعة، وكان لعله أفضلها وأصحها أو الاتجاه الأول الذي في الكتاب هو الثاني بحسب الحقيقة، وهو أن يكون الوجوب على كل فرد مشروطا بترك الآخرين، وأنه لا يمكن صياغته إذا بنحو تندفع كل الإشكالات التي أثيرت حول هذه الصياغة. وإن كان في بعض أقسام الأغراض الكفائية إذا يعقل النحو الثاني، يعني يمكن يكون نحو بالنحو الثاني الجعل في الواجب الكفائي الذي اختاره السيد الشهيد، وهو إيجاب الجامع بين فعل الغير وفعله على ذمة كل مكلف مكلف، وكيف تفسير في نفسه معقول. بل لولا التأويل لحال ظاهر الآن التفسير الرابع أيضا كان معقولا، وقد تقدم البحث عن ذلك مفصلا. إذن فالواجب الكفائي بهذا يكون له أكثر من صور معقولة النظرية الأولى. ثم إن في كلمات صاحب الكفاية بل والمحقق العراقي من بعده تعبيرات وتعبيرا غير هذه النظريات بحسب ظاهرها اللفظي، هم في الواجب التخييري هم في الواجب الكفائي، حيث قالوا أو عبر خصوصا المحق العراقي بأن الواجب الكفائي وجوب ناقص، كذلك الواجب التخييري ليس وجوبا تاما، وجوب ناقص متعلق بكل مكلف لكن بنحو يمكنه أن يتركه لو فعل الآخر. هذا التعبير بالوجوب الناقص قد نتصور أن هذه نظرية أخرى مثلا غير النظريات السابقة، وجوب وإيجاب ناقص، نحو الإيجاب التام ما لا يجوز تركه أصلا، أما الإيجاب الناقص يجوز تركه لكن في الجملة، يجوز تركه إلى بدال في الواجب التخييري، يجوز تركه لو فعله غيره في الواجب الكفائي. هذا لابد أن يرجع إلى أحد إحدى النظريات المتقدمة، وإلا الإيجاب الناقص نحن لا نفهمه. هذا النقص في أي جانب الإيجاب، إذا يوجد إيجابون وإنشاء للإيجاب إذن أي معنى للنقص فيه؟ إما أن يرجع إلى المسلك الذي أسندناه إلى يعني صححناه وأسندناه إلى المحقق الصفهاني الذي قلنا يصح على مباني المرجع من أن الإيجاب ليس منشأ واحدا بل مجموع إنشاءين، إنشاء الطلب والمطلوبية وعدم الترخيص بالتالي. فيمكن حينئذ تارة عدم الترخيص مطلقا فيسميه إيجاب كامل، أخرى الترخيص عدم الترخيص في الجملة والترخيص في الجملة فيسميه إيجاب ناقص. لابد أن يرجع إما إلى باب أو إذا قلنا أن المنشأ الوجود بنفسه منشأ إلزام منشأ شرعي، وهذا الإلزام نقيض الترخيص لا يمكن أن يجتمع الترخيص حتى الناقص إلا بأن يكون هذا قيدا، إما في الشرط الإيجاب فليس الإيجاب في تمام الحالات، يعني نقيد إطلاق الإيجاب فيصير النظرية الأولى الواجب المشروط بترك الآخر أو بترك الآخرين، الواجب الكفائي وفي الواجب التشريعي، أو يرجع إلى أخذ قيدا في الواجب مع جعل الوجوب مطلقا على كل مكلف. الواجب هو هناك أحده أحد الفعلين الجامع بينهما، الواجب الكفائي الواجب هو الجامع بين فعلي وفعل غيره بالنحو الذي تقدم، فلا بد أن يرجع على الإجابة الناقص إلى أحد التفسيرات المتقدمة، وإلا مفهوم الإجابة الناقص مفهوم ناقص ما نفهم له معناه. ولا أيضا تتمة مربوطة بهذا التعبير الوارد في كلام صاحب الكفاية على ما أتذكر أو المحقق العراقي. وعلى كل حال وهذا ينتهي البحث عن الواجب الكفائي. بعد هذا ندخل في الواجب الموسع والواجب المضيق، وقد وقع البحث عندهم في الواجب الموسع والواجب المضيق في إمكان كل منهما، هل يمكن الواجب الموسع أو لا يمكن، هل يمكن الواجب المضيق أو لا. الواجب قد يكون موقتا لوقت، قد لا يكون موقتا لوقت، إذا لم يكن موقت له وقت معين وهذا خارج عن الموسع والمضيق، لكن ما يكون مؤقتا بوقت فتارة يوقف لوقت بمقدار الواجب يسمى بالواجب المضيق، قبيل الصوم الذي يقال مثلا مؤقتا من الفجر إلى الغروب هذا وقته وقت الواجب ووقت الفعل، وأخرى يكون الوقت أوسع من قبيل الصلاة مثلا الذي وقته وقت الفرائض أوسع من مقدار ما تستوعبه الصلاة نفسها فعل الصلاة. حينئذ هنا في كل منهما أيضا وقع إشكال عندهم في إمكانه واستحالته. في الواجب الموسع استشكل بأنه كيف يمكن أن يكون الواجب موسعا، لأن مع أنه الواجب لا يجوز تركه، كيف هذا واجب في زمان الأول مع ذلك يجوز تركه؟ خطأ ماذا؟ خطأ الواجب حين يقول كيف يجوز تركه؟ هذا الجواب هو واضح أن الواجب هنا وحسب الحقيقة هو الجامع بين الأفراد الطولية، وكما يصح التكليف بالجامع بين الأفراد العرضية يمكن التكليف بالجامع بين الأفراد الطولية، وما يوقعه في كل زمان مصداق لذاك الجامع للواجب لا أنه بخصوصيته هو الواجب، وهذا واضح ولعله لوضوحه ترك وسيل الشيء ولم يتعرض له. والواجب المضيق أيضا فيه إشكال واستحالة، تقدم هذا الإشكال في بحث الترتب هناك بالمناسبة تقدم مع جوابه هناك بيّن كلام من هذا القبيل. حاصل الإشكال في الواجب المضيق أنه الواجب المضيق وهو الواجب الذي يكون زمان الفعل بمقدار زمان الواجب، حين يقال الوجوب سوف يبدأ من أول هذا الزمان، مع أنه هنا قالوا لا بد من أن يكون الانبعاث يكون بعد البعث والامتثال يكون بعد الإيجاب زمانا، فحينئذ إذا كان زمان هذا الإيجاب من أول الفجر، إيجاب الصوم مثلا، فهذا يمسك مثلا من بعد الزمان الأول، فلا يقع الزمان الأول حينئذ تحت الوجوب، لا يقع ضمن الواجب حينئذ، إلا إذا كان الوجوب قبل هذا الزمان بآنين، أي قبل الفجر. وإذا كان الوجوب قبل الفجر مثلا سيكون فيه محظور، المفروض أن الفجر شرطه، تقدم المشروط على شرط زمانان، وهذا يكون مبني على الشرط المتأخر، ومثل هذه الكلمات الذي وجب عليه هناك أنه هذا الكلام غير صحيح، فإن الترتب ترتب رتبي وليس ترتبا في الزمان، مضافا إلى أنه لو تقدم الوجوب لا يلزم أن لا يكون الواجب مضيقا، بل يكون الواجب مضيقا، فإن المراد بتضيق الواجب أن يكون ليس أن الوجوب لا يسبق هذا الزمان، وإنما زمان فعل الواجب يسابق زمان الفعل، فحق الفعل ولو كان الوجوب من قبله زمانا آمن ما. إذن فهذا الكلام الإشكال في إمكان الواجب المضيق وإمكان الواجب الموسع في غير محله، كيف قد وقع في الفقه كثيرا، كثير من الواجبات موسعة وكثير من الواجبات مضيقة، وهذا أمر واضح. خلاص الآن الإشكالات الأصولية أو العقلية التي وقع فيها بعض الأصوليين القدماء طبعا، ويالا في الأبحاث الأخيرة بعد هذه الأبحاث تحدث. المهم في البحث الواجب الواسع والواجب المضيق البحث عن مسألتين مترتبة على الواجب المؤقت بوقتين، وهو مسألة تبعية القضاء للأداء، هذه مسألة أصولية مهمة في الواجبات المؤقتة، أنه الواجب المؤقت إذا كان الواجبات المؤقتة الفقه بعضها فيها قضاء إذا لم يأتي بها في الواقع، بعضها لا يكون فيها قضاء، وما فيه قضاء حالثا يثبت بأمر جديد أيضا وجوب قضائها. لكن الأصوليون بحثوا بحثا في أنه في الواجبات المؤقتة هل يمكن إثبات القضاء خارج الوقت لمن لم يفعله في داخل الوقت بنفس دليل الواجب المؤقت بلا حاجة إلى التماس دليل خاص على ترتب القضاء لمن وجوب القضاء لمن لم يفعل داخل الوقت، أو لا لا يمكن، وهذا هو بحث تبعية القضاء للأداء، هل يمكن إثبات وجوب القضاء بنفس الأمر الأولي أو نحتاج إلى دليل ثانوي دائما، هذا هو بحث التبعية الذي بحث مهم وله أثرا أيضا في الفقه، حيث أنه كل واجب مؤقت لم يرد فيه دليل على القضاء بناء على التبعية نثبت فيه وجوب القضاء، بناء على إنكار التبعية ننفي وجوب القضاء ولو بالأصل العملي، بناء على التفصيل بين شكل وشكل من الدليل نفصل نقول إذا كان دليله بهذا النحو نثبت به القضاء حينئذ إذا لم يتمكن داخل الوقت، وإلا فلا. وبحث التبعية القضاء والأداء للأداء هذه من ثمرات بحث الواجب المؤقت أو الواجب الموسع والمضيق، هذا البحث يبقى بحثا أصوليا مفيدا مجديا، ولهذا يدخل فيه الأصوليون من جملة مثل الشيء وسوف يأتي إن شاء الله فيه.